أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يجعل مدارستنا لهذه السيرة العطرة مثقلة لنا في الموازين، إنه سبحانه بالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير. عايشين مع سيد البشر صلى الله عليه وسلم، عايشين مع سيرته العطرة، مع أيام من أيام الله تبارك وتعالى في سيرة خير البرية صلى الله عليه وسلم. وصلنا للعام الخامس من هجرته صلى الله عليه وسلم، يوم تداعت الأمم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. فقالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. تداعي الأمم على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنها حاصلة لا محالة، وأن هذه من أشراط الساعة. لكن في حياته صلى الله عليه وسلم تداعت عليه الأمم يوم الأحزاب، يوم تحزب المشركون وخرجوا في 10,000 مقاتل لاستئصال دولة الإسلام. والأمر كان جلل، والخطب كان عظيم. ولو حضراتكم عايزين تتخيلوا الموقف، شوفوا توصيف القرآن للمشهد اللي احنا عايشينه دلوقتي. واليوم ده من أيام النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، يوم الزلزال الشديد. في هذا الوقت النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: من يأتيني بخبر القوم؟ عشان حضراتكم تتخيلوا قد ايه اليوم كان عصيب. والصحابة ما تحرك منهم احد. الصحابة اللي في التوقيت ده فيهم الافاضل والاكارم والاكابر، ما تحرك منهم احد، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا حذيفة، واشار على سيدنا حذيفة ابن اليمان بأن يأتيه بخبر القوم. الفكرة قد ايه الموضوع كان شديد، وقد ايه كان عصيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاور أصحابه وأعمل قوله تعالى: وشاورهم في الأمر. ونزل على قول سلمان الفارسي بخطة جديدة لم تعهدها العرب، وهو أن يحفر حول المدينة خندق يحول بين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وبين المشركين. وبالفعل بدأوا الصحابة في حفر هذا الخندق. وهنا بقى اللقطات العطرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وتعالوا نسمع سيدنا جابر ابن عبد الله وهو بيحكي لنا لقطة من لقطات حفر الخندق. سيدنا جابر بن عبد الله والحديث في الصحيحين بيخبر انه وهم بيحفروا الخندق عرضت كدية، صخرة كل ما يضربوا عليها بالمعول لا يستطيعون ان يفتوها، فعرضت كدية فلا تنفع معها المعاول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبروه: إني نازل، أنا اللي حنزل بنفسي علشان أكسر هذه الكدية، هذه الصخرة. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول جابر قد وضع على بطنه الحجر، قد طوى طويا شديدا. بص لقى ان النبي صلى الله عليه وسلم طاوي يعني خاوي البطن، لقى النبي حاطط حجر على بطنه من شدة الجوع. وذكر ان الصحابة كانوا 3 أيام بلياليها لا يطعمون، قعدوا الفترة دي كلها لا طعام. فسيدنا جابر رق وحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فانكفأت فذهبت إلى أهلي، راح لزوجته قال لها: هل عندك من طعام؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم طويا شديدا، النبي جعان جدا لازم نتصرف. قالت له: أيوة، احنا عندنا داجن، عندنا شيء من بهيمة الدواجن، عندنا دجاجة، وعندنا بعض الشعير. فطحنته على اعتبار انه تعد للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما. قال جابر: فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم فساررته. قلت له: احنا عاملين يعني وليمة كده لحضرتك، ولو حضرتك تشوف مين يأتي معك من الصحابة وتتغدى عندنا النهاردة. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يهتف في الصحابة: يا أيها الصحبة، أيها الناس، إن جابر قد أعد لكم طعاما. قال جابر: فإذا هم بنحو 1000 رجل. طب 1000 واحد ده احنا كل الحكاية هم شوية شعير، وهم الحكاية كلها داجن وخلاص على كده. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر جابر ويقول له: إذا ما عجنت فانتظر، وإذا ما ذبحت فانتظر حتى آتيكم. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بصق صلى الله عليه وسلم، وريء النبي صلى الله عليه وسلم شهد، ريء صلى الله عليه وسلم أحلى من العسل. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لما بصق النبي صلى الله عليه وسلم في عين النبي في عين علي رضي الله عنه برئت، لما بصق النبي صلى الله عليه وسلم ونفث على سلمة ابن الأكوع لما أصيب في قدمه، كانت من أفضل أقدامه وكان قد أوتي من القوة والسرعة. سيدنا سلمة ابن الأكوع كانت له جولات وصولات. المهم ريء النبي دوا صلى الله عليه وسلم. فلما بصق النبي صلى الله عليه وسلم في العجين، بارك الله له في هذا العجين، وجاء 1000 من الصحابة، 1000، وصنعوا طعامهم وأكلوا جميعا. العجين كتر، الحاجة ربنا بارك فيها بركة غير طبيعية. 1000 حضراتكم متخيلين محتاجين كام طن علشان خاطر يأكل 1000 واحد. فسبحان الملك، بارك الله عز وجل في طعامهم وأكلوا جميعا وطعموا، وطعم النبي صلى الله عليه وسلم. بركة النبي. الدرس في اللقطة الأولى دي في يوم الأحزاب، بركة النبي صلى الله عليه وسلم، البركة اللي بقت مفقودة أصلا في الحياة. عارفين أنه ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه القدوس، ومن معاني اسم القدوس المبارك، من معاني المطهر المبارك، البركة تنزل بقدسية القدوس. في كتاب الزهد للإمام أحمد حديث قدسي أن الله عز وجل يقول: إني أنا الله، إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت، وإذا عصيت غضبت، وإذا غضبت لعنت. البركة تحل على حياتنا بطاعة ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده محقت البركة. وحضراتكم بتقولوا امبارح كان رمضان والنهاردة رمضان، اللي هو يعني كنا لسه ما فيش، من يومين كنا في رمضان ودلوقتي خلاص يومين وندخل رمضان، او دلوقتي احنا في رمضان وكمان 2 3 هنلاقي نفسنا في رمضان اللي بعديه، او احنا ايه ده الايام بتجري كده ليه؟ والفلوس، في بركة في الفلوس؟ ده على طول ما هي بتخلص، ما فيش 2 3 شايف الغلا وشايف الدنيا، ما فيش بركة. والولاد فين البركة؟ ربنا ما تفهمش ايه اللي حاصل في الدنيا، مفيش بركة في الولاد، مفيش بركة في الطعام، الحاجة اللي كانت بتقضي ما بقتش تقضي، البركة المفقودة دي. فالقانون بتاعها ايه؟ اني انا الله اذا اطعت رضيت، واذا رضيت باركت. عشان تحل البركة دي في حياتنا احنا محتاجين القانون ده نعمله في حياتنا، وهو قانون كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد، على اساس انه البركة تحل في حياتنا. بعدها النبي صلى الله عليه وسلم لاحت ايضا كدية، فسيدنا سلمان الفارسي بقى اللي بيحكي الخبر ده وبيقول نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضرب بالمعول على هذه الصخرة وكبر وظهرت بارقة، ثم ضرب أخرى وظهرت بارقة وكبر، ثم ضرب الأخرى وهو يقول تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. يضرب النبي صلى الله عليه وسلم الكدية 3 مرات ويكبر صلى الله عليه وسلم. فسأله سلمان ايه البرق اللي كان بيطلع ده ولماذا تقول يا رسول الله مثل هذا؟ فقال رأيت يا سلمان، انت شفت الموقف ده؟ قال نعم. قال صلى الله عليه وسلم اني حين ضربت الضربة الاولى رفعت لي مدائن كسرى وما حولها ومدائن كثيرة رأيتها بعيني، ثم لما ضربت الضربة الثانية رفعت لي مدائن قيصر وما حولها حتى رأيتها بعيني. فقالوا يا رسول الله ادعو الله أن يفتحها لنا، فدعا الله عز وجل بأن يفتح كسرى وقيصر. ثم لما ضربت الضربة الثالثة رفعت لي مدائن حسنة وما حولها مدائن حسنة ومدائن الحبشة وما حولها من القرى حتى رأيتها بعيني. فوعدهم النصر والتمكين، وعشان كده المنافقون قالوا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فقال قائلهم يعدنا بقصور قيصر وكسرى وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته، لكن ربنا سبحانه وتعالى نصر عبده. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ما دعا الله عز وجل يذكر يوم الأحزاب نصر عبده وهزم الأحزاب وحده، هزم الأحزاب وحده، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. نزلت سورة الأحزاب عشان تدي رسالة، وهي دي اللقطة اللي هنعيشها وكدرس مستفاد من يوم تداعت الأمم. قالت سورة الأحزاب معنى خطير جدا، قالت أما العدو فالله يتولى أمره. ليست المشكلة في الأحزاب، سورة الأحزاب ما بتتكلمش على خطر الأحزاب، ما هولتش من خطر الأحزاب. أيوة زلزلوا زلزالا شديدا، لكن جل الصورة بيتكلم عن خطر المنافقين، خطر المنافقين. عشان كده يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، المنافق أخطر ما يكون. وهنا بقى لما تتخيل ان انت واقف الآن وعيش اللقطة دي مع النبي صلى الله عليه وسلم وبتحفر مع النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم طاوي، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحال الشديد، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلي الهمم ويرفع من الروح المعنوية ويقول هتفتح مدائن كسرى وقيصر والحبشة، ويجي منافق يقول للصحابة تخيلوا احنا في الحال ده وهو راح عشان يتزوج مرات ابنه اللي كان متبنى. اخطر ما يكون. اللي يقول لك يا عم انت بتسمع الجماعة بتوع تجار الدين دول كلهم يا عم اشتغالات، فتبقى انت تتزعزع. ايوه صحيح، ده كله اشتغالات، ده كله بتاع فلوس، وكله بتاع نساء، وكله بتاع وبتاع وبتاع. فهو بقى في قدوة، هو بقى في حد ينفع. السورة تقول اخطر شيء خطر المنافقين على الجبهة الداخلية، اخطر شيء شبهات المنافقين، اخطر شيء ان تتسلل الى قلوبنا صفات المنافقين. عشان كده اللهم انا نعوذ بك من النفاق والشقاق وسوء الاخلاق. اللهم انا نعوذ بك ان نكون على صفة من صفات اهل الكفر والنفاق. نعوذ بك ان نقول ولا نعمل، نعوذ بك ان نعاهد ونغدر، نعوذ بك ان نخاصم ونفجر، نعوذ بك ان نؤتمن فنخون. محتاجين من خلال اللقطات دي يوم تداعت الامم نتخلص من امراضنا اللي النهاردة نهشت في جسد الامة وتسببت في هزيمتها. لما نبقى على هدي خير البرية ونعيش هذه المعاني الإيمانية ونتخلص من هذه الآفات، ساعتها هنعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي ركاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويباهي بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم نلقاه. نسأل الله عز وجل أن يعز أمر هذه الأمة، وأن يجعل لها أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه على أهل معصيته. إنه بالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.